قد مات. هذه ليست عبادة للنبي صلى الله عليه وآله، إطاعة له، تقرب إلى الله زلفى بإطاعة رسوله، وطريق إطاعة الله هي إطاعة رسوله. إذن عندما تتوجه في صلاتك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو طريق التوحيد الطبيعي، هذا التوحيد غير المشروط. يأمرني ربي، يأمرني أن أوحده عن طريق نبيه وآله. ومن أين أنا عرفت الله إلا منهم؟ وهل يوجد في الخلق محل معرفة الله إلا قلوبهم؟ نور معرفة الله إلا منهم؟ طريقة التعامل وعبادة الله إلا منهم؟ عندنا التوجه في الصلاة من الأمور المهمة فيها المستحبة. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد. إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة يقول: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد، وأقدمهم بين يدي صلاتي، وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذا افتتاح الصلاة بالتوجه إلى الله: اللهم فتقبل صلاتي بهم، وارحمني بهم، وجعلنا معهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
إلهي
رحمتك هاللي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
صل على محمد وآلي محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك، وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ۗ والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك، عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
زودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، زودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر، أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر، يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر، يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرًا واسأل أحدًا وسل الأحزاب وسل خيبر، فاسأل بدرًا واسأل أحدًا وسل الأحزاب وسل خيبر، قد تمت لي بولايته نعم جلت أن يشكم قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكم هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الاستفتاءات. أرحب بضيفي في هذه الحلقة سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية.
شكرا، بارك الله فيكم، حياكم الله.
نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله.
أهلا وسهلا. اسمحوا لنا أن نبدأ هذا اللقاء بسؤال حول المياه في باب الطهارة.
نعم.
يقول: إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل يعني يجوز التطهر بهذا الماء أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني بناء على تقسيم المياه إلى المطلقة والمضافة، هناك قسم ثالث بينهما قد يشك في كونه هل بقي إطلاقه أو أصبح مضافا. افتراضا الماء الخابط بالطين بالتربة،
المختلط، يعني
المختلط حسب المصطلح العراقي يقولون ماء خابط يعني مخبوط بالطين. على أي حال، إذا يعني مرة يكون الخبط بالطين على حالة عرفية عادية طبيعية، ومرة لا، يكون أكثر من المقدار الطبيعي
بحيث يغلب الطين مثلا على الماء،
يعني يشك في أنه هذا ماء طين أو ماء مطلق أو لا. افتراضا فيه سكر لكن ليس سكرا كثيرا، يعني إنما سكر قليل،
خاصية الماء زالت في هذه الحالة.
نعم،
وكذلك يعني لم يعد ماء، يعني
نعم هو موضع الشك هذا.
نعم.
أو كان فيه ملح لكن ليس ملحا كثيرا بحيث يسمى ماء مملح، وإنما بمقدار نشك في أنه خرج من إطلاقه أو لا. فعلى أي حال يقول إذا كانت له حالة سابقة، فهنا من جملة موارد إجراء الاستصحاب، باعتبار الاستصحاب هو معناه إجراء الحالة السابقة كما هي في السابق يعني. ولأن بناء على الفرض له حالة لهذا الماء المشكوك في إطلاقه وإضافته، له حالة سابقة، لذلك نستصحب الحالة السابقة. هذا إذا كانت له حالة سابقة. أما إذا لم تكن له حالة سابقة فهذا يلحق بالمضاف الذي لا يزيل لا حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا طبعا نجس قطعا لأنه قليل ويشك في كونه إنما إطلاقه عندما يكون يعني عند توفر شرطين لا ينجس بملاقاة النجاسة. الشرطان شرط الإطلاق وشرط الكثرة، أن يكون ماء كثيرا وليس ماء قليلا. فإذا كان ماء قليلا ثم يشك في أنه هل كان مطلقا أو غير مطلق، إذن هذا ينجس، يعني يحكم بنجاسته، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته، يعني إذا كان كثيرا فالأصل فيه التطهير، الأصل نعم. فيه عدم النجاسة. نعم
شكرا. يقول الماء المطلق
نعم
إذا تغير
نعم
بسبب ملاقاة النجاسة لأحد أوصافه كاللون نعم. والطعم والرائحة
نعم.
هل هنا يتنجس أو لا؟
نعم يقول الماء المطلق بجميع أقسامه يعني سواء كان جاريا أو نابعا من منبع، يعني من عين جارية، أو ماء كثيرا بمعنى الكر، الكر الحد الأولي يكون كرين أو ثلاثة أكرار، على أي حال بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، ولا يشترط أن تتغير كل أوصافه الثلاثة، حتى وإن تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة، هذا إذا كان ماء مطلقا وتغير بسبب النجاسة، لكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس مثلا بلون طاهر في أصله وغير متنجس، إنما إذا كان تغييره أو تغيره بسبب نجاسة من النجاسات، لونه أو طعمه أو رائحته، حينئذ بجميع أقسامه يتنجس، يتنجس بأي تغيير بتغيير النجاسة، يعني إما لونه أو طعمه أو رائحته، ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة، صرف المجاورة، أثرت هذه المجاورة في ريح هذا الماء، وإلا فهو ماء مطلق وليس ماء مضافا، ولكنه مضاف برائحة، وهذه الرائحة لم تغير رائحته بالذات، وإنما غيرت رائحته بالمجاورة. فالمجاورة بعبارة أخرى سؤال بسيط أنه هل المجاورة إذا غيرت رائحة الماء المطلق، هل هذه المجاورة للماء المتنجس، للشيء النجس، للمواد النجسة، هل هذا مغير للطهارة؟ لا يغير الطهارة.
نعم، وهنا يقول المعتبر يعني تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس.
نعم،
يعني بنفس الأوصاف.
ويضرب مثال للمجاورة، يقول إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا، يعني تغيرت رائحته، لا لشيء إلا لمجاورته لشيء نجس، وليس النجس لم يقع في هذا الماء، إنما لمجاورته، فهذا سؤال يعني يصبح يشكل مسألة شرعية، هل هذا التغيير مغير لطهارته؟ لا، لا يغير. نعم، لأن لم يرد في النصوص الشرعية. نعم، هذا ليس معناه إذا قلنا لم يتغير طهارته، طهارته باقية، هذا ليس معناه أن أنت يجب عليك أن تستعمل هذا الماء، لا، أنت حر أن لا تستعمل هذا الماء المتغير برائحة النجاسة. نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه، يعني بعبارة أخرى نحن قلنا المجاورة غير مؤثرة، يعني غير مؤثرة للنجاسة، لكن هذا إذا كانت المجاورة صف المجاورة، ليست مجاورة وجزء من هذا المجاورة من هذا الجسم النجس الجيفة، هذا كان متصلا بذلك الماء، هذا الاتصال هذا نعم مجاورا بالنسبة إلى بقية أجزائه، أما حسب الفاظ جزء منه كان متصلا بهذا الماء، إذن فهو نجس.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل قصير ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. من الأسئلة الموجودة أمامنا سماحة الشيخ سؤال يقول ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الغليظ، يعني هو بطبيعته غليظ كماء البحر مثلا، هنا كما يقول في السؤال.
هذا لا يؤثر إذا لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، لا يؤثر، فهو مزيل للخبث وللحدث الشرعي. يعني
إذا صار ماء البحر مثلا غليظا بسبب وجود الأملاح
نعم.
أو كثرة الأملاح مثلا،
إذا كانت كثرة الأملاح تصل به إلى حد كونه لا يصدق عليه ماء مطلق، يعني يصدق عليه ماء مملح، إذا وصل إلى تلك الدرجة فطبعا هذا يلحق بالماء المضاف ولا يجوز به، يعني لا يصح به الوضوء وإزالة الحدث الشرعي. لكن إذا لم يصل إلى حد كونه ماء مملحا، يعني لا يخرج عن كونه ماء البحر وليس من البحار الخاصة النادرة، يعني كالبحر الميت كما يقولون، هذا ماؤه ثخين غليظ إلى حد أن يخرجه عن الماء المطلق، يلحقه بالماء المضاف، فإذا لم يكن إلى هذا الحد جائز، وإلا يعني جائز وصحيح التطهر به، وإلا فنعم إذا وصل إلى هذا الحد النادر عن المياه المتعارفة فهذا معناه أنه لم يبق على إطلاقه، خرج عن كونه مطلقا إلى المضاف، فلا يصح به لا إزالة الخبث ولا إزالة الحدث.
نعم، سؤال يقول: إذا أضيف للماء بعض المواد للتنقية فأصبح لونه أبيض كما يحدث أحيانا، حكم الوضوء والغسل والتطهير بهذا الماء هل هذا جائز أو لا؟
وبعبارة أخرى، إذا كان الماء افتراضا مضاف لكن بعلاج ما أزيلت الإضافة فعاد الماء إلى كونه ماء مطلقا، هذا لا شك في جواز يعني صحة الطهارة الشرعية به، لكن بشرط أن يكون طاهرا، أن يكون باقيا على طهارته.
يعني إذا تغير لون الماء هذه المواد التي تضاف للتنقية،
نعم،
مثلا لكي يصبح الماء صالحا للشرب مثلا،
إيه، لكن إنما
تغير لونه، ولكن
يغير
بعد ذلك
لونه من حيث ممازجة الهواء،
نعم،
غالبا هذا اللون المتغير ليس متغيرا عن كونه ماء مطلقا، وإنما متغير بلون إضافي عارض وسيزول هذا، فهذا لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا. نعم.
نعم، سؤال يقول: ما هو الفرق بين الماء الكر والماء الجاري في الطهارة؟
نعم،
يعني ما هو الفرق الماء الكر والماء الجاري؟
نعم،
هل هناك فرق في الطهارة بينهما أو لا أو واحد؟
لا فرق بينهما، إذا كان الكر واصلا إلى حد الكرية فلا فرق من حيث الحكم بين الماء الكر وبين الماء الجاري إلا في بعض المواضع وحسب اختلاف الفتاوى، مثلا هل بحاجة إلى تكرير عملية التطهير بالماء الكر عن الماء الجاري؟ فالماء الجاري لا يشك في أنه لا يشترط فيه التكرار
طبعا،
ولكن في الماء الكر هناك فتاوى بلزوم التكرار سواء في الأواني المقعرة أو في الملابس والثياب التي يدخل فيها الماء، فقالوا بأنه هذا يحتاج إلى التكرار، كما سبقت الإشارة إلى إزالة الغسالة، يعني لابد من العصر بحيث يخرج الماء النافذ فيه أولا ويدخل فيه ماء جديد من هذا الماء الكر غير الجاري، والجاري لا يشترط فيه هذا التكرار، من هذا الحيث يختلف.
طيب الماء يعني إذا أخذ من الكر أو الجاري في مثلا إبريق وتوضأ من الإبريق، هذا الماء هل هو الآن كر مذال أو ماذا يعني؟
لا، ماء قليل، ولكنه لأنه ماء مطلق وكان طاهرا فهو طاهر، وهذا يكفي لشرط الطهارة الشرعية،
يعني لا يخرج عن كونه كرا، يعني
لا يخرج عن كونه طاهرا، وإلا فهو قليل.
هنا المسألة في موضوع الكر والجاري،
نعم
هو طاهر،
طاهر الذي يكفي للطهارة الشرعية،
أه،
سواء كان جاريا، يعني سواء أخذ الإبريق من الماء الجاري أو من الماء الكر، في الواقع مسألتكم هذا، هل يختلف فيما إذا أخذنا الماء القليل من الماء الكثير الجاري أو من الماء الكثير الكر؟ الماء الكثير بالجاري أو الكر يختلف فيما إذا أخذ منه ماء قليل؟ جواب لا، لا،
هذا الماء القليل إذن طاهر،
طاهر يعني أو طاهر
يصح ومطهر، طاهر
ومطهر، مطهر من الخبث ومن الحدث كليهما، سواء كان من الكر أو كان من الجاري.
نعم. طيب سؤال حول إذن الطهارة، يقول: باطن الرجل يعني
نعم،
القدم إذا مشى بها
نعم،
على الأسفلت
نعم،
إذا كانت نجسة هل تطهر بالمشى على الأسفلت أو لا، أو على الأرض بشكل عام؟
هناك من يقول بأن الأسفلت لأنه مطبوخ يطبخ، الحصو مع الزفت يخلط ويطبخ. ولذلك لما يأتون بالإسفلت الحار يعني حين صبه في البداية يتبخر منه بخار، يتصاعد منه البخار، فلأنه مطبوخ استشكل بعضهم، ولأنه مختلط بالزيت يعني ملبس بالزيت، والزيت ليس الأرض، فإذا كان الإسفلت ممسوحا إلى درجة أنه لا يخرج عن كونه من الحصات أو الأحجار المكسرة، المقدار الذي يسحقه الرجل برجله إنما يكون لا يكتمه أو لا يشمله الزيت الآن، كان مزيتا ولكن زال الزيت عنه بكثرة المشي عليهم، مشي السيارات أو غير السيارات، على أي حال الزيت الآن ليس على هذه الأحجار، هذه الأحجار المكسرة الموجودة في الإسفلت هذه الآن أحجار، فهذا يطهر ويطهر والحمد لله.
أما من أيضا سؤال آخر يقول هل الشمس مطهرة أو لا؟
نعم
أشعة الشمس، يعني يقصد أشعة الشمس.
المطهرات 10 ومنها الشمس، نعم. لكن الشمس إنما تطهر، يعني كل هذه المطهرات مشروطة بشروط ومواصفات خاصة، مثلا الشمس طهارتها أو تطهيرها مشروط بأولا المباشرة، أن لا يكون شعاع الشمس ينعكس على مكان آخر ثم ينعكس على الشيء المراد تطهيره،
يعني تأتي عليه بشكل مستقيم
مباشر. وثانيا أن يكون غير مساعد بمساعد آخر، يعني برياح، افتراضا بنكة المروحة مسلطة على هذا الشيء المتنجس المراد تطهيره بشعاع الشمس، أن يكون مستقلا الشمس في تطهيره وليس بالشمس والرياح ساعدته في إزالة في تجفيفه، وأن يكون شيء من الثوابت وليس من المتنقلات.
أحسنت.
يعني إنما الشمس يطهر البنيان والأشياء التي مثل البنيان مثبتة في الجدار أو مثبتة في الأراضي بحيث يعصر ويشق حملها ونقلها، على أي حال المنقولات لا، غير المنقولات نعم تطهر بالشمس.
شكرا لكم.
بشرط المباشرة. إذن
لو دخلت الشمس مثلا من خلال الزجاج للنافذة،
الزجاج يختلف فيه هل لا. هذا مانع أو لا،
يعني من الناحية الصحية يقولون بأنه هنا يعني فيتامين دي هنا لا يدخل
لا
إلى
ينفذ.
البدن
نعم. لكن
ولكن من ناحية الطهارة أو النجاسة
من فقهية يقولون إذا كانت الشمس قوية يعني لا مانع عليها، يعني أحيانا هناك بعض الغيم الغيم قد يستر الشمس لكن لا يستره سترا كاملا،
الرباب مثلا هذا يسمى
الغمام،
السحاب الخفيف،
السحاب الخفيف نعم. هذا لا يغير حكم الشمس عن التطهير.
شكرا.
فالزجاج أيضا إذا كان من هذا القبيل يعني لا يمنع عن الأشعة المجففة، يقولون بالتطهير وعدم تغيير الحكم والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من الاستفتاءات. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي، والشكر لكم موصول على حسن المتابعة والاهتمام. حتى نلتقي في حلقة أخرى نحييكم.
مشكور.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء،
دع الأيام تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء،
ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تشتعل حادثة الليالي.